مختار عليه رحمة الله. نعم توفي اليوم. نعم أخي مختار بلغنا، احنا قلنا في المسجد بلغنا. ما جاش معلش للأسف عليه رحمة الله، نسأل الله تعالى برحمته. أخي مختار شفيق من الناس الطيبين، من أوائل الناس اللي تصدروا للدعوة وأوائل الناس اللي تحملوا عبء كبير، نسأل الله تعالى برحمته عليه رحمة الله. الجنازة كانت في صلاة الظهر. فنقول أورد الإمام أبو داود عليه رحمة الله هذا التبويب فقال باب في الرجل يطأ الأذى برجله، يعني ماذا يصنع؟ هل يعيد الوضوء أم ماذا يفعل؟ قلنا أما إعادة الوضوء فالكلام أنه لا إعادة عليه، لكن الكلام على هذا الذي وطئه هل هو نجس أو غير نجس؟ فإذا كان ليس بنجس فإن الأمر لا يؤثر، لا يؤثر، لأن الإنسان إذا صلى وعلى قدمه شيء من الأذى لكنه طاهر وليس بنجس فلا يؤثر ذلك فيه. أما إذا كان يعلم أن عليه نجاسة فعليه أن يزيل هذه النجاسة وهو باق على طهارته وباق على وضوئه. يعني الإنسان إذا وطئ بقدمه نعم أو إذا وطئ برجله شيء فيه نجاسة لا ينتقل وضوءه بوطئ النجاسة، وإنما عليه أن يزيل هذه النجاسة وأن يغسلها. فإذا يعني عرف أن هناك شيئا ما نجس أصاب قدميه وأنه رطب يشعر برطوبة مثلا أو أنه يعلق بقدميه، فعليه في هذه الحالة أن يزيل هذه النجاسة ولا يلزمه الغسل لما علق في قدمه حتى لو كانت له رطوبة، حتى لو كانت له رطوبة. وأهل العلم قد استدلوا على ذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما فصلى بنعليه، ثم لما سجد خلع عليه صلى الله عليه وسلم فخلع الصحابة نعالهم، فقال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك فعلت ففعلنا. قال جاءني جبريل فأخبرني أن بهما أذن أو قال قذر فخلعتهما صلى الله عليه وسلم. وهو مع ذلك لم يغسل صلى الله عليه وسلم الموضع ولم يأمرهم بالغسل ولم يعد وضوءه، وأكمل صلاة صلى الله عليه وسلم على هذه الحال. فالإمام أبو داود عليه رحمة الله أتى هنا بنص أصرح من هذا الحديث الذي ذكرت، قال كنا لا نتوضأ من مواطئ، يعني ما وطئناه بأقدامنا، ما وطئناه بأقدامنا. ولعل المقصود هنا بكلمة الوضوء، لعل المقصود به هو غسل الرجل، لأن قلنا أحيانا يطلق اللفظ العام ويقصد به فرد من أفراده، يقصد به فرد من أفراد الوضوء يقصد به غسل الرجل أو يقصد به مسح الرأس مثلا، فليس المقصود به الوضوء الذي هو بالمعنى الشرعي اللي هو المبيح للطهارة المبيح للصلاة والذي هو سبب أو الذي هو واجب في الصلاة. أي نعم، هو من الوضاء التي هي بمعنى النظافة. وعلى هذا يكون قوله لا نتوضأ من مواطئ، يعني لا نغسل الرجلين بسبب وطئهما للأذى. لكن كما قلت إذا كانت النجاسة معروفة ومحققة والإنسان قد وطئها وهي رطبة وعلقت برجله أو كانت يابسة برجله ووقعت النجاسة، فالنجاسة تغسل ما دام أنه تحقق أن هذا يعني الذي أصابه نجاسة، ما دام وصلت إلى رجله، لكن لا يلزمه أن يغسل ولا أن يعني يعيد الوضوء مرة أخرى. قال لا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة، فلا يعني لا نرفعها ولا نرسله. طبعا أصل هذا الحديث أيضا موجود في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء أمرنا بالسجود على سبعة أعظم، أمرنا بالسجود على سبعة أعظم، وألا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة، وهذا هو محل الشاهد. وألا نكف، والكف هنا بمعنى الكفت، الكفت، والكفت في لغة العرب هو الجمع والضم، الجمع والضم بمعنى الذي نسميه نحن الآن بلغتنا العامية التشمير، مشمر، ها؟ فهذا يسمى إيه؟ هذا يسمى كفت. وأحيانا بعض الناس يلبس القميص الواسع فيجمعه هكذا، هذا يسمى جمع ضم، والبعض يرفعه هكذا يثنيه، أيضا هذا يسمى إيه؟ كفت أو جمع ضم. والبعض يثني عزكم الله إليه البنطال أو السروال يثنيه. طيب هنا مسألة، إذا كان رجل مسبل إزاره أو بنطاره فيه إسبال، فهل يصلي بالإسبال أم يصلي بالكفت؟ نعم، هنا قاعدة ارتكاب أخف الضررين كما يقول أبو حمزة، ارتكاب أخف الضررين بأن يأخذ بالكفت ولا يقع في الإيه؟ في المحرم، لأن الكفت مكروه والإسبال محرم، الكفت مكروه والإسبال محرم، فيكفت ولكن لا يصلي إيه؟ مسبلا. طبعا الحكمة في قوله أن يرسل ألا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة حتى تتركها تسجد، تسجد وسجود هذه الأعضاء معك وسجود هذه الثياب معك تشهد لك عند الله تبارك وتعالى. أما تراجم الإسناد، وأيضا فيها قبل أن نتكلم على رجال الإسناد، فيها منتهى الخشوع والانطراح بين يدي الله تبارك وتعالى، يعني ليس فيها نوع من الإيه؟ ليس فيها نوع من التكلف. أحيانا الإنسان عندما يلبس مثلا الغطرة أو الشال الذي يضع على رأسه ويطرح ذلك ويتركه يكون فيه نوع من الايه؟ نوع من التذلل، انما النوع اللي فيه نوع من التكلف والتنشنة الذي يعني ينشغل به يطرحه يمينا ثم يطرحه يسارا ثم يمينا ثم يسارا، او ينشغل به كما نرى في بعض اخواننا خاصة في دول الخليج نرى بعض إخواننا ممن ينشغل في الصلاة، وقد رأيت بعضهم من يعني في الصلاة يظل يعبث في أظافره ثم يعبث في الأوراق التي في جيبه، وبعضهم يعد النقود ثم يعيد وضعها مرة أخرى ويقف كأنه لا يصلي، كأنه لا يصلي. والبلية الكبرى الآن مبتلين به من الجوال والهاتف المحمول، بعضهم يعني عزكم الله يبدأ في الرقم والنظر يعني كأنه تصفح الايه، تصفح الهاتف وتصفح البريد الوارد والصادر. نرى هذا نعم البعض نعم. والبعض الآن طيب أنا رأيت مرة، وهذه رأيتها بأم عيني في مسجد من المساجد، دق الهاتف وكرني يصلي بجواري أو بجوار الذي بجواري، فدق هاتفه فأخرج الهاتف ونظر فيه ثم تحقق مرة أخرى ثم أخذ الهاتف وخرج من الصلاة، تكلم ثم رجع وعاد مرة أخرى إلى الصلاة، فدعوا الصلاة ما أنكرت عليه، قلت يعني هذا الذي فعل قال أصد مكلمة مهمة وعمل ربنا غفور رحيم يعني، لا فيش كلام ده. الأصل أنك واقف بين حضرة الملك، واقف في حضرة الملك، واقف بين يدي الله تبارك وتعالى، تقطع صمتك بالعباد، يعني هل هذا الذي اتصل عليك أمره أهم عندك من أمر الله تبارك وتعالى؟ أما تستحي؟ أما الله تبارك وتعالى يقول كما في الحديث القدسي أن السلام قال إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت، يعني هذا الإنسان عندما استشعر هذا المعنى الله تبارك وتعالى ينصب وجهه في وجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت، يعني طول ما أنت تنظر إلى الله تبارك وتعالى مستقبل قبلة الله تبارك وتعالى قد استقبلك كما استقبلته، كيف تعرض عنه تبارك وتعالى من أجل هاتف ولا مكالمة ولا رسالة ولا غيره؟ فهذا من الأمور التي تخرج الإنسان من الخشوع في الصلاة، وما أحوجنا والله الذي لا إله غيره إلى أن نتعلم كيفية الخشوع في الصلاة، والله نحتاج إلى أن نتعلم كيف نخشع في صلاتنا، كيف نخشع في صلاتنا، والله نحتاج أن نتعلم كيف نخشع في صلاتنا. كثير منا ومحدثكم أولكم يشعر أحيانا أنه يدخل إلى الصلاة ويخرج من الصلاة كأنه ما سمع إلا تكبيرة الإحرام وتسليمتين والتسليمتين، وذلك لعدم يعني خشوع القلب أو لعدم استجابة القلب لهذه الصلاة التي كان صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، الآن صار حالنا أرحنا منها يا بلال، لم يعد حالنا أرحنا بها يا بلال، إنما عاد الحال أرحنا منها يا بلال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمه الله بهذه المناسبة، أعطيني الشمس إن شاء الله، الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يعني في هذه المناسبة ذكر أن الناس في الصلاة على خمسة مراتب، الناس في الصلاة على خمسة مراتب. والله هذا الكلام أنا عندما قرأت لابن القيم اقشعر له جلدي وقص له شعر، والله عندما سمعت أو قرأت هذا الكلام لابن القيم اقشعر له جلدي وقص منه شعر خوفا من الله تبارك وتعالى وحياء منه تبارك وتعالى. يقول أول الناس مرتبة في الصلاة مرتبة الظالم لنفسه، مرتبة الظالم لنفسه المفرط، يقول وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها، هذا الأول الظالم لنفسه. الثاني المرتبة الثانية من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها ووضوئها لكنه قد ضيع، وهذه حال كثير منه، قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار، هو صحيح توضأ جيدا وتطهر واستعد للصلاة لكن بمجرد ما قال الله أكبر وبدأ الشيطان يأتيه ويتذكر مثلا البيت والأولاد ويتذكر جار ويتذكر المال ويتذكر كذا، سرح مع الايه مع هذا ولم يفكر في ايه، لم يفكر في المدافع، لم يجاهد نفسه لأن يجبر نفسه بالصلاة. الثالث من حافظ على نفسه، من حافظ على حدودها أيضا وأركانها وجاهد نفسه في دفع هذه الوساوس والأفكار فهو مشغول في صلاته بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد، هذه المرتبة الثالثة، فهو في صلاة وجهاد. الرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل الحقوق والأركان والحدود واستغرق قلبه مراعاة، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا من هذه الصلاة، بل همه كله مصروف إلى كيف يقيم هذه الصلاة كما ينبغي وكيف يكمل هذه الصلاة ويتممها، وقد استغرق قلبه أو استغرق كل شأن قلبه الصلاة، فهو في عبودية بين يدي ربه تبارك وتعالى. هذا هو الرابع. الخامس يقول من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن كان مع هذا قد أخذ قلبه، ده بقى قد أخذ قلبه بعد ما توضأ وأحسن وجاهد، ده بقى الخامس، أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرا بقلبه إليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجوبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه جل وعلا، وهذا هو قرير العين للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة. اسمع إلى كلام ابن القيم يقول: فالأول اللي هو ظالم لنفسه فهذا معاقب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مسال، أما الخامس فمقرم من ربه لأن له نصيبا مما جعلت قرة عينه في الصلاة، فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه جل وعلا في الآخرة، وقرت عينه أيضا به في الدنيا، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل: ارفعوا الحجب، فإذا التفت قال الله عز وجل: أرخوها. روي أن الله عز وجل إذا قام العبد يصلي مقبلا على الله تبارك وتعالى قال: ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، ليس هناك حجاب بين العبد وبين ربي تبارك وتعالى، فإذا ما التفت العبد قال الله عز وجل: أرخوها. وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل، فإذا التفت إلى غيره أرخى الله عز وجل الحجاب بينه وبين ذلك العبد، فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرأة أو في صورة المرآة، وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بينه وبين الله تعالى، لم يقدر أبدا الشيطان أن يتوسط بينه وبين الله تعالى وبين ذلك القلب. إنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب، فإن فر إلى الله تعالى وأحضر قلبه فر الشيطان، فإن التفت حضر الشيطان، فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة. هذا كلام ابن القيم على رحمة الله في حال الناس في الصلاة. خمسة أقسام. إيه؟ نعم. وجعلت قرة عيني في الصلاة. إنسان يجاهد نفسه دائما، شوف إنسان دائما يستشعر إذا قال الله أكبر يستشعر معنى أن الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء، فيقبل على هذا الكبير، يقبل على هذا الكبير الله تبارك وتعالى، الله أكبر، أكبر وأعظم وأجل من أي مطلوب، أكبر وأعظم وأجل من أي شيء، فيقبل على الله تبارك وتعالى ويبدأ يتدبر في قوله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وأما الله تبارك وتعالى يقول: حملني عبدي، أثنى علي عبدي، هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني الإنسان يستشعر هذه المعاني، يستشعر معاني الآيات التي تقرأ في الصلاة، فهذا هو قرير العين بالصلاة. والله والله الذي لا إله غيره، قد كان سلفنا الصالح قد قرت أعينهم بهذه الصلاة حتى كأنهم ليسوا من أهل الدنيا. عروة ابن الزبير لما دبت الأكلة في قدمه قطعوا رجله وهو يصلي ولم يشعر به، قطعت رجله وهو يصلي لم يشعر به، لم يتألم. نعم. والصحابي الذي ذكرناه بالأمس في الدرس، الأنصاري الذي رمي بسهم ثم ثان ثم ثالث وقال: كنت في صورة وكرهت أن أقطعها، لم يؤثر فيه ألم الإيه؟ يعني هذا الألم بهذه السهام لم تؤثر فيه من شدة خشوعه وإقباله على الله تبارك وتعالى، ومع ذلك قال: لولا خشية أن يؤتى المسلمون من قبلي لبقيت في هذه الصلاة. فيعني الإنسان دائما يعني يحرص دائما أن يكون في خشوع في هذه الصلاة. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث قال كنا لا نتوضأ من مواطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا. قال حدثنا هناد بن السري, وهناد بن السري هو أبو السري أو أبو السري, وهو ثقة أخرج حديثه الإمام البخاري في خلق أفعال العباد وأخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال إبراهيم ابن أبي معاوية, أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير, أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير وهو كوفي. نعم أبو معاوية احنا وإبراهيم ابن أبي معاوية, احنا بنقول أبو معاوية بقى هو محمد بن خازم الضرير, وإبراهيم ابن أبي معاوية صدوق, إبراهيم ابن أبي معاوية صدوق أخرج حديثه أبو داود وحده. عن أبي معاوية قلنا بأن أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة, حاء قلنا أنها أتت للإيه؟ للتحويل في من إسناد إلى إسناد آخر. وعثمان بن أبي شيبة قلنا بأنه ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الإمام الترمذي. قال حدثني شريك, شريك هو ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا, وحديثه أخرجه الإمام البخاري تعليقا وأخرجه أيضا الإمام مسلم وأصحاب السنن. قال وجرير, جرير هو ابن عبد الحميد الضبي, جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي ثم الرازي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وابن إدريس, ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش, هنا يلتقي الإسنادان, الإسناد الأول والإسناد الثاني عند الأعمش, والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي, سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وسنمر مرة يعني كما تعودنا نبذة سريعة في ترجمة الأعمش. الأعمش روى له البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود ويعني غيرهم, وهو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي وهو مولاهم أبو محمد الكوفي الأعمش. وكاهل هو ابن أسد ابن خزيمة, يقال أن أصله كان من طبرستان ويقال من قرية يقال لها دنباون من رستاق الري, جاء به أبوه يعني حاملا إياه إلى الكوفة فاشتراه رجل من بني أسد فأعتقه, جاء به أبوه حميلا إلى الكوفة فاشتراه رجل من بني أسد وأعتقه. ورأى الأعمش أنس بن مالك ورأى أبا بكرة الثقفي وأخذ له بالركاب. قال المزي عنه, قال البخاري عن علي بن المديني له نحو 1300 حديث, له نحو 1300 إيه حديث. وقال عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه الأعمش لم يحمل عن أنس إلا ما رآه ويخضب رآه يخضب ورآه يصلي, وإنما سمعها من يزيد الرقاشي وأذان عن أنس. وقال يحيى معين كل ما روى الأعمش عن أنس فهو مرسل. وقال أبو الحسين ابن المنادي قد رأى أنس بن مالك إلا أنه لم يسمع منه, وقد رأى أبا بكرة الثقفي وأخذ له بركابه فقال له يا بني إنما أكرمت ربك عز وجل. وقال أحمد بن عبد العزيز الأنصاري عن وكيع عن الأعمش رأيت أنس بن مالك وما منعني أن أسمع منه إلا استغنائي بأصحابي. وقال علي بن المديني حفظ العلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستة, فلأهل مكة عمرو بن ذياب, ولأهل المدينة ابن شهاب الزهري, ولأهل الكوفة أبو إسحاق السبيعي وسليمان بن مهران الأعمش, ولأهل البصرة يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير وقتادة. وقال عاصم الأحول مر الأعمش بالقاسم بن عبد الرحمن فقال هذا الشيخ أعلم الناس بقول عبد الله بن مسعود, فكان أعلم الناس بقول الله عبد الله بن مسعود من الأعمش. وقال عباس الدوري عن سهل بن حريمة سمعت بن عيينة يقول سبق الأعمش أصحابه بأربعة خصال, كان أقرأهم للقرآن وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض وذكر خصة أخرى. وقال هشيم ما رأيت للكوفة أحدا كان أقرأ لكتاب الله عز وجل من الأعمش. وقال أبو إسرائيل الملائي عن طلحة بن مصرف كنا عند يحيى ابن وثاب نقرأ عليه والأعمش ساكت ما يقرأ, فلما مات يحيى ابن وثاب فتشنا أصحابنا فإذا الأعمش أقرأنا, فتشنا أصحابنا فوجدنا الأعمش أقرأنا. وقال أبو بكر بن عياش عن مغيرة لما مات إبراهيم اختلفنا إلى الأعمش في الفرائض, وقال زهير بن معاوية: ما أدركت أحدا أعقل من الأعمش ومغيرة. وقال أحمد بن حنبل: أبو إسحاق والأعمش رجلا أهل الكوفة، رجلا أهل الكوفة. وقال يحيى بن معين: كان جرير إذا حدث عن الأعمش قال: هذا الديباج الخصرواني. الديباج الخصرواني ده أغلى أنواع الحرير، أغلى أنواع الحرير. وقال إسحاق بن راشد: قال لي الزهري: وبالعراق أحد يحدث؟ قلت: نعم. هل لك أن آتيك بحديث بعضهم؟ فقال لي: نعم. فجئته بحديث الأعمش فجعل ينظر فيه ويقول: ما ظننت أن بالعراق من يحدث مثل هذا. قلت: أزيدك، هو من مواليهم، يعني ليس من، لما هو من الايه، من الموالي. وقال شعبة الإمام: ما شفاني أحد في الحديث مثل ما شفاني الأعمش. شوف أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج يقول: ما شفاني أحد في الحديث مثل ما شفاني الأعمش. راويا الأعمش كان راويا للإسلام، راويا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود عند شعبة عن الأعمش: نحو من 500، نحو من 500. وشعبة قد أخطأ على الأعمش في أكثر من 10 أحاديث. ثم قال: كان شعبة يصحب الأعمش وهو شاب. قال: وسمعت أبا داود قال: كان عند وكيع عن الأعمش 800. وقال أيضا عن أبي داود: سفيان أعلم الناس بالأعمش، سفيان أعلم الناس بالأعمش، وقد خولف في أشياء. وقال عبد الله بن داود الخليلي: سمعت شعبة إذا ذكر الأعمش قال: ذاك المصحف، ذاك المصحف. زي مين؟ زي ما كنا بنعلم مسعر بن كدام، مسعر بن كدام اللي إيه؟ المصحف. أيضا هذه الكلمة قلت في مين؟ في الأعمش. تعرف يعني المصحف بلغة نحن؟ يعني مفهوش غلطة. الأعمش لا، مفهوش غلطة. إيه؟ عبد الله بن داود الخليلي كان يقول ذاك المصحف. وقال عمرو بن علي: كان الأعمش يسمى المصحف من صدقه، كان الأعمش يسمى المصحف من صدقه. وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي: ليس في المحدثين أثبت من الأعمش. وقال منصور بن المعتمر: وهو ثبت أيضا، وهو أفضل من الأعمش، إلا أن الأعمش أعرف بالمسند وأكثر مسندا منه. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: كان ثقة ثبتا في الحديث، وكان محدث أهل الكوفة في زمانه، يقال إنه ظهر له 4000 حديث ولم يكن له كتاب، وكان يقرأ القرآن وهو رأس فيه، وقرأ على يحيى بن وثاب وكان فصيحا، وكان أبوه من سبي الديلم، وكان مولى بني كاهن ففخر من بني أسد، وكان عسرا سيء الخلق، هي اللي كانت مأخوذة عليه عليه، وكان لا يلحن حرفا، وكان أعلم بالفرائض، ولم يكن في زمانه من طبقته أكثر حديثا منه، وكان فيه تشيع، ولم يختم على الأعمش، ولم يختم على الأعمش إلا ثلاثة نفر: طلحة بن مصرف، وكان أفضل من الأعمش وأرفع سنا منه، وأبان بن تغلب النحوي، وأبو عبيدة بن نعم بن عبد الرحمن. وروى عن أنس بن مالك حديثا واحدا في دخول الخلاء. ويقال إن أبا الأعمش شهد قتل الحسين رضي الله عنه وارضاه، وإن الأعمش ولد يوم مقتل الحسين، وذلك في يوم عاشوراء سنة 61. وراح الأعمش إلى الجمعة وعليه فروة قد قلب فرو جلدها على جلده، قد قلب فرو جلدها على جلده وصوفها إلى الخارج، وعلى كتفه منديل الخوان مكان الرداء. وقال محمد بن داود الحداني عن عيسى بن يونس: لم نرى نحن ولا القرن الذي كانوا قبلنا مثل الأعمش، يعني إحنا لحنا ولا القرن بتاعنا كل جنة زي مين؟ زي الأعمش. وما رأيت الأغنياء والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش مع فقره وحاجته. وقال إبراهيم بن محمد بن عرعرة: سمعت يحيى القطان إذا ذكر الأعمش كان يقول: كان من النساك، وكان محافظا على الصلاة وفي الجماعة وفي الصف الأول. قال يحيى: وهو علامة الإسلام، وهو علامة الإسلام أو علامة الإسلام. وقال وكيع: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه قريبا من 2 سنين ما رأيته يقضي ركعة. إزاي حالتنا؟ إلا لله وإليه. ما 2 كمين؟ ما جاش متأخر في ركعة. وقال عبد الله بن داود: مات الأعمش يوم مات، وما خلف أحدا من الناس أعبد منه، وكان صاحب سنة. وقال محمد بن خلف التميمي عن أبي بكر بن عياش: كنا نسمي الأعمش سيد المحدثين، وكنا نجيء إليه إذا فرغنا من الدوران فيقول: عند من كنتم؟ فنقول: عند فلان، فيقول: طبل مخرق، ويقول: من عند من؟ فنقول: عند فلان، فيقول: طير طيار، ويقول: من عند من؟ فنقول: عند فلان، فيقول: دف. وكان يخرج إلينا، وكان يخرج إلينا شيئا فنأكله، فقلنا يوما: لا يخرج إليكم الأعمش شيئا إلا أكلتموه، لا يخرج الأعمش إليكم اليوم شيئا إلا أكلتموه، وقد أخرج إلينا شيئا فأكلناه، فأخرج شيئا آخر فأكلناه، فدخل فأخرج لنا يعني فتيتا فشربناه، فدخل فأخرج إجانة صغيرة فشربناها. قال: قد فعل الله لكم وفعل، أكلتم قوتي وقوت امرأتي وشربتم فتيتها، كل هذا ولم يبقى عندي إلا علف الشاه، يعني مش حدش عندنا بقى إيه علف الشاه. فمكثنا 30 يوما لا نكتب حديثا، فزعا منه حتى كلمنا إنسانا عطارا كان يجلس إليه حتى يتحنن عليه. وقال أبو سعيد الأشج عن أبي خالد الأحمر: سئل الأعمش عن حديث فقال لابن المختار: ترى أحدا من أصحاب الحديث؟ ترى أحدا من أصحاب الحديث؟ فغمض عينيه وقال: لا أرى يا أبا محمد. فحدث به لأنه له يعني سئل عن الحديث ده، لو كان حد من أصحاب الحديث موجود كانش هيرضى إيه، كانش هيرضى يحدث. فغمض عينيه الثاني إيه عشان إيه يعني ما وقال أبو حازم: لم يسمع من ابن أبي أوفى ولم يسمع من عكرمة. وقال شريك عن الأعمش: لم يكن إبراهيم يسند الحديث لأحد إلا لي، لأنه كان يعجب به. وقال إسحاق بن منصور عن يحيى: الأعمش ثقة. وقال النسائي: ثبت. وقال أبو عوانة: مات سنة 47 و100. وقال وكيع وأبو نعيم ومحمد بن عبد الله بن نمير وأحمد بن عبد الله العجلي وغير واحد: مات سنة 48 و100. وزاد أبو نعيم في ربيع الأول بعد منصور ب16 سنة، وهو ابن 88 سنة، مات عنده 88 سنة. ها؟ وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أبا نعيم يقول: لم يروا الأعمش عن قيس بن أبي حازم شيئا. وقال ابن أبي حاتم في المراسيل: قال أحمد: لم يسمع من شمر بن عطية. قال الإمام أبو بكر البزار: لم يسمع من أبي سفيان شيئا، وقد روى عنه نحو 100 حديث، وإنما هي صحيفة عرفت. طبعا الأعمش له حديث عن أنس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، قلت والكديمي متهم. وقال أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن ابن فضيل عن الأعمش: قال رأيت أنسا بال فغسل ذكره غسلا شديدا ثم مسح على خفيه وصلى بنا وحدثنا في بيته، قلت والعطاردي مضعف. وقال الداوردي عن ابن معين: قد رأى الأعمش أنسا لكنه لم يحدث عنه. وحكى الحاكم عن ابن معين أنه قال: أجود الأسانيد الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، فقال له إنسان: الأعمش مثل الزهري؟ قال: برئ من الأعمش أن يكون مثل الزهري، يرى العرض والإجازة ويعمل لبني أمية، والأعمش فقير صبور مجانب للسلطان ورع عالم بالقرآن. وقال الخليلي: رأى أنسا ولم يرزق السماع منه. شوف كان بيعد السماع من الصحابة رزق، رأى أنس لكنه لم يرزق له السماع منه. طبعا الأعمش كان شديدا على الطلاب، فلذلك كان بعض الطلبة يعني كان إيه يحذر من شدة الأعمش عليه. طبعا أحيانا هذه الشدة تكون مطلوبة، لأن أحيانا بعض الطلاب يتهاون فيحتاج إلى إيه إلى من يعني يأخذ به. نعود إلى الإسناد الذي كان معنا عن شقيق، وهو ابن سلمة الكوفي أبو وائل، وهو مشهور بكنيته، ويأتي ذكره بالكنية كثيرا، ويأتي أحيانا بي الاسم، وهو ثقة مخضرم اسمه شقيق ابن سلمة الكوفي أبو وائل، ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: هو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه. قال عبد الله: يعني أن أبا داود له فيه 3 شيوخ: حناد السري وإبراهيم بن أبي معاوية وعثمان بن أبي شيبة، واللفظ الذي ساقه لفظ عثمان بن أبي شيبة. عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله، يعني أن الرواية من طريق عثمان بن أبي شيبة فيها الأعمش عن شقيق قال عبد الله، وهذه الصيغة التي جاءت من طريق عثمان بن أبي شيبة. نعم. مسروق بن أجدع. نعم. قال المصنف: باب في من يحدث بالصلاة. اقرأ. نعم، هذا الحديث أورده العلامة الألباني برقم 205 في ضعيف سنن أبي داود. وأورد أبو داود هذه الترجمة: باب من يحدث في الصلاة، وكأنه أراد أن يقول ماذا يفعل من أحدث في الصلاة. والجواب أنه يقطع الصلاة، والجواب أنه يقطع الصلاة وينصرف ويتوضأ ويعيد الصلاة. وقد أورد فيه حديث علي بن طلق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. قوله فلينصرف يعني يقطع ليه؟ يقطع الصلاة. وقطعه للصلاة لأنه حدث له حدث، وهذا الحدث كان سببا في خروجه من الإيه؟ كان سببا في خروجه من الصلاة، لأن الصلاة أو الوضوء ينتقد بخروج الريح، بخروج الريح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن شك في صلاته لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا سمع، طبعا قوله إذا فسى أحدكم، الفساء اللي هو خروج الريح بدون صوت، هذا يسمى إيه؟ فساء. أما الضراط هو الفساء لكن مع الإيه؟ مع الصوت. فالأول يسمى فساء والثاني يسمى إيه؟ ضراط. والثاني يسمى ضراط. طبعا سواء كان فساء أو ضراطا، فإنه إذا كان في صلاة فأخرج فساء أو أخرج ضراطا فإن الصلاة تنقطع ويخرج إلى يعني خارج الصلاة ويعيد الوضوء ثم يعيد الصلاة. أما عن طوال مسند هذا الحديث قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول. عاصم ابن سليمان الأحول ثقة، طبعا مر علينا عثمان بن أبي شيبة وجرير بن عبد الحميد الضبي مروا علينا وهم ثقة. عاصم ابن سليمان وهو الأحول وهو ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الست. عن عيسى ابن حطان، عيسى ابن حطان هذا مقبول، مقبول مقبول الحديث، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. إيه؟ لا مقبول، مقبول. شوفوا شوفوا. عن مسلم ابن سلام وهو صدوق، مسلم ابن سلام وهو إيه؟ صدوق، ويعني مقبول، وأخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. عن علي بن طلق، وعلي بن طلق هذا من الصحابة ويكفيه أنه من الصحابة. الحديث الذي يليه، اقرأ الباب الذي يليه. نعم. قال المصنف:
كنت رجل الدار فتحدث الى الله فذكرت ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم او ذكر وله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدع الا وقال الامام بخمس دقائق قبل الوقت في الصلاه فاذا تتوقف عليك ان تعتزل.
نعم، هذا الحديث أورده العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 206. وأورد الإمام أبو داود عليه رحمة الله هذا الباب فقال: باب في المذي. والمذي بسكون الذال والياء المخففة، ويكون بكسر الذال وتشديد الياء. والمذي أو المذي هو سائل خفيف يخرج من الإنسان عند المداعبة أو الملاعبة، وهو نجس، فإذا خرج يغسل إنسان ذكره ويغسل ذلك الذي خرج بالماء. ولم يأتي فيه يعني لم يأتي فيه ذكر الاستجمار بالحجارة، وإنما يغسل بالماء. وخروجه ينقض الوضوء، ويلزم الإنسان أن يغسل ذكره منه ويتوضأ ويصلي. وكل ما يخرج من السبيل يعتبر نجس إلا المني. كل ما يخرج من السبيل يعتبر نجس إلا الايه؟ إلا المني، فإنه طاهر. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء أي كثير المذي. رجل مذاء يعني كثير الايه؟ المذي، يعني يخرج مني المذي كثيرا. وكان علي رضي الله عنه وارضاه يظن أن هذا المذي الذي ينزل أو يخرج منه يعني يوجب الوضوء، لأنه حاصل بسبب الشهوة، فظن أن له حكم الإنزال وحكم المني إذا خرج من الإنسان. فكان يغتسل كلما حصل ذلك منه، يقول: حتى تشقق ظهري، حتى تشقق ظهري من البرد. فإما أنه علم بقدر، إما أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذكر له صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحاديث ما يدل على أنه لم يسأل، هناك بعض الأحاديث أنه لم يسأل بنفسه، وأرسل المقداد بن الأسود رضي الله عنه ليسأل له صلى الله عليه وسلم. وقد استحيا هو لكونه زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يستحي أن يتكلم مع صهره عن الأمور التي فيها مثل هذه الأمور، لأنها ابنته، يعني لا يتكلم معه في الجماع والاستمتاع أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبوها. فأرسل المقداد ابن الأسود، فكان الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعل، يعني لا تفعل الاغتسال الذي أنت تفعله الآن، إنما يكفيك أن تغسل ذكرك وأن تتوضأ. أما عن قوله: إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، معناه أنه ناقض للوضوء، معناه أن هذا المذي ناقض للوضوء وعليه أن يتوضأ. ثم قال: فإذا فضخت الماء فاغتسل، معناه إذا وجد المني، وهذا المقصود بالماء. وقوله فضخت الماء يعني اللي هي كناية عن إيه؟ الإنزال، إخراج الإيه؟ المني، فاللي هو الإخراج بدفق ولذ، فهذا هو الذي يوجب الغسل. أما إذا لم يحصل ذلك أو شيئا من هذا ولم تحصل هذه اللذة، فإنه لا يوجب الغسل، وإنما يوجب غسل الذكر والنجاسة في هذا المحل وحده. وأما الغسل فلا يوجبه إلا خروج المني. أما عن طريق الإسناد هذا الحديث، قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد. قتيبة ابن سعيد هو قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طليف البغلاني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء. عبيدة ابن حميد الحذاء جاء ذكره تحت من اسمه عبيدة بفتح عبيدة بفتح أوله عبيدة، نعم، وهو صدوق وربما أخطأ، عبيدة وربما أخطأ، صدوق ربما أخطأ. وأخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. عن الركين ابن الربيع، ولا الركين، الركين، الركين ابن الربيع، وهو ثقة، ثقة أخرج له البخاري وحديثه مفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن حسين بن قبيصة ابن قبيصة، وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وكذلك ابن ماجه. عن علي وهو الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. الحديث الذي يلي ذلك اقرأ. نعم، عندك فلينضح ولا فلينضخ بالخاء؟ طيب أظن هي النسخة الحجرية بالخاء، فلينضخ. والنطخ شوف بالنسبة الحجرية كده. هذا الحديث أورده الإمام الألباني عليه رحمة الله في صحيح السنن برقم 207. وهذا الحديث فيه بيان أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل أرسل المقداد بن الأسود ليسأله عن هذا السؤال، وذلك حياء من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه متزوج بابنته، وهذا فيه من الأدب مع يعني الأصهار ألا يذكر أمامهم شيئا من هذا الأمر، لأن هذا قد يعني يصيبهم بالأذى أو يصيبهم بالضيق، فهذا من أدب علي بن أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقولوا إذا وجد أحدكم ذلك فلينبخ فرجه، يعني ليغسله وليتوضأ وضوءه للصلاة، ولا يوجب على ذلك غسلا، وإنما يوجب الوضوء فقط، لأنه حصل نقض للوضوء فيتعين إعادة الوضوء مرة أخرى. وهذا الحديث أيضا فيه أن هذا السائل ينبغي أن يبهم الفاعل، فيقول ما حكم الرجل يفعل كذا وكذا، لكن لو جاء علي بن أبي طالب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول في الرجل يحصل له كذا وكذا، فإنه لعله أن يفهم أنه صحيح القصة، فيكون نوع من الإيه من الحياء. لذلك هو أمر المقداد بن الأسود أن يسأل له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الأدب مع الأصهار. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، عن مالك، مالك إمام دار الهجرة، مالك ابن أنس الإمام المشهور صاحب المذهب، وهو يعني علامة من علامات أهل السنة والجماعة، علامة من علامات أهل السنة والجماعة الإمام مالك رحمه الله، عن أبي النضر، وأبو النضر هو سالم ابن أبي أمية، وهو ثقة لكنه مرسل، ثقة لكنه مرسل، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال عن سليمان بن يسار، سليمان بن يسار هذا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، عن المقداد بن الأسود وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الذي يليه اقرأ. قال أبو داود، نعم. المصنف يقول حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة أن علي بن أبي طالب قال للمقداد، وذكر نحو هذا، قال فسأله المقداد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليغسل ذكره وأنثيه. قال أبو داود وراه الثوري وجماعة عن هشام عن أبيه عن المقداد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث يقال فيه مثل ما قيل في الحديث السابق، وأورد أبو داود عليه رحمة الله هذا الحديث من طريق أخرى، وفيه أنه يغسل ذكره وأنثيه، هنا زيادة وأنثيه، والمقصود بالأنثيين هما الإيه؟ الخصيتان، الخصيتان، وذلك عند خروج المذي، وعرفنا أن الاستجبار لا يكفي في هذا الإيه؟ في هذه الحال. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث، قال حدثنا أحمد بن يونس، وهو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا زهير، زهير هو ابن معاوية، وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة وهو ثقة ربما دلس أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عروة وهو ابن زبير بن عوام وهو ثقة وهو فقيه وهو أحد الفقهاء فقهاء المدينة السبع، أن علي بن أبي طالب قال المقداد، والمقداد هو ابن الأسود. قال أبو داود وراه الثوري وجماعة عن هشام عن أبيه عن المقداد عن علي بن أبي طالب، ورواه يعني رواه ابن إسحاق عن هشام عن أبيه عن المقداد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الثوري وسفيان ابن سعيد يعني المقصود به، رواه الثوري والمقصود به الإمام سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وقلنا أنه ثقة فقيه وقد وصف بأمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام عن أبيه يعني أنه مسند علي لا أنه من مسند المقداد. الحديث الذي يليه، نعم.
يعني هشام عن
هذا الحديث أورده العلامة الألباني برقم 209 وقال إسناده صحيح. وهذا الحديث يعني نفس ما قيل عن الحديث السابق والذي قبله هو نفس الكلام. أما عن تراجم إسناده عبد الله بن مسلمة القعنبي عن أبيه. عبد الله بن مسلمة مر بكم، وأبوه هو مسلمة بن قعنب، وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود وحده. حدثنا أبي عن هشام عن عروة عن أبيه عن حديث حدثه عن علي. عن هشام عن عروة عن أبيه عن حديث حدثه عن علي. أبوه عروة حدثه عن علي، عروة حدثه عن علي. قال أبو داود ورواه المفضل ابن فضالة وجماعة والثوري وابن عيينة عن هشام عن أبيه عن علي بن أبي طالب. وهذا في أن الحديث من مسند علي، يعني أن عروة يرويه عن علي رضي الله عنه، والثوري مر ذكره معنا، وابن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. قوله ورواه ابن إسحاق، ابن إسحاق هنا ومحمد بن إسحاق صاحب كتاب السيرة، السيرة النبوية على صاحبها أمر الصلاة ودم التسديد. ومحمد بن إسحاق رتبته عند أهل العلم صدوق يدلس، صدوق يدلس. وأخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. أما قوله عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد قد مر ذكرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنثيين، ووجه أصل الأنثيين وإن لم يصبهما المذ، لأن الأنثيين لهما دخل في إفراز المني والمذ، فأصلهما مع الذكر فيه تعويض لهما عما حصل من الكسل، فلعل ذلك يسبب نوع من الايه النشاط لهما والانقباض، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الجماع مرة ثانية قال فليتوضأ بما أنشط الايه أنشط العور، فلعل المقصود بغسل الأنثيين يعني حتى يعني يجعلهما أكثر ايه أكثر ترطيبا ويعني قدرة على الأدب. نعم نعم ماله ما 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 جينا ما جينا ناحيته خليه. نعم اقرا يا ابو حمزه ولا نكتفي نكتفي ايه فلينضح فلينضح. طيب خلاص انا اعود لما قالوا فلينضحوا فليس فلينضحوا، انا عندي فلينضحوا. نعم طيب نقف هنا ونكمل ان شاء الله تبارك وتعالى غدا. هذا الحمد لله، هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا والسلام.